عراك بن مالك عن أبي سلمة.
عن عراك بن مالك عن أبي سلمة وقد أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشر من ثلاث عشرة.
ثم أورد حديث عائشة التي سألها بكم كان رسول الله يوتر، يعني كم كان يصلي من الليل مختوما بالوتر، فقالت كان يوتر بأربع وثلاث والثلاث متصلة ويحتمل أن تكون منفصلة أيضا اللي هو اثنتين وواحدة، والأقرب أنها متصلة لأن قوله يوتر بثلاث يعني معناها أنها مع بعض يعني وأنها متصلة، وأما الأربع ما تحتمل الاتصال وتحتمل الفصل. ويوتر بست وثلاث وكذلك الست تكون متصلة ومنفصلة وبثمان وثلاث وبثمان وثلاث
وعشر وثلاث
وعشر وثلاث، فلم يكن يصلي بأقل من أربع من سبع الذي هو أربع وثلاث، ولم يكن يصلي بأكثر من ثلاث عشرة التي هي عشر وثلاث التي هي عشر وثلاث. فهذا الحديث مشتمل على بيان أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم من الليل، وأنها تكون سبعا وهي أقل شيء، وتكون تسعا، وتكون يعني إحدى يعني أربعا وثلاث وست وثلاث
وثمان وثلاث
وثمان وثلاث اللي هي إحدى عشر إحدى عشر وعشر وثلاث اللي هي ثلاثة عشر، يعني معناها أن الأحوال أربعة التي جاءت في حديث عائشة هذا، يعني يصلي سبع وهذه أقل شيء، ويصلي تسع ويصلي 11 ويصلي 13 وهذه أكثر شيء. ما كان يزيد عن 11 وما كان ينقص عن 7. والحديث فيه ذكر هذه الأحوال التي هي 7 و9 و11 و13.
فيه إطلاق اسم الوتر على مجموع قيام الليل؟
لا، هو الوتر الوتر نعم يطلق، ولكن الأقرب في الوتر أنه ما يؤتى به خاتما الصلاة سواء كان ثلاثا أو خمسا أو واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصلاة أتى بركعة واحدة توتر له ما مضى، ولا شك أن العدد يكون وترا بها يكون وترا بها بدل ما كان شفعا بدل ما كان شفعا، فيطلق على صلاة الليل كلها والعدد والرقم الأخير يعني شفع ما مضى، ويطلق على آخر شيء الذي هو ركعة أو ثلاث أو خمس. وسؤال هنا بكم كان يوتر يعني يدل على الأول الذي هو كون صلاة الليل كلها قالها وتر.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
ومحمد بن سلمة المرادي.
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية بن صالح.
عن معاوية بن صالح وهو ثقة
صدوق له أوهام.
وهو صدوق له أوهام أخرج له
البخاري في جزء القراءة ومسلم.
البخاري في جزء القراءة ومسلم.
وأصحاب
السنة.
عن عبد الله بن أبي قيس.
عن عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال أبو داود زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك، ولم يذكر أحمد وست وثلاث.
إيش قال؟ قال أبو داود
زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك، ولم يذكر أحمد وست وثلاث.
يعني هذا غير واضح الكلام الأخير الذي قاله أبو داود، لم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر، لم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر، يعني غير واضح المعنى. قال ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك، لم يكن يدع ذلك يعني لم يدع ركعتين قبل الفجر. الوتر المعنى في هذا غير واضح. وهذا زاده أحمد بن صالح شيخ الأول. وإيش ولم يذكر؟
ولم يذكر أحمد 63.
ولم يذكر أحمد 63. وإنما ذكر
أربعة وثلاث وست وثلاث وعشر وثلاث. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن منصور بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل فقالت كان يصلي 13 ركعة من الليل ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين ثم قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات وكان آخر صلاته من الليل الوتر.
ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 من الليل ثم نقص ركعتين.
نعم
أيوه.
ثم إنه صلى 11 ركعة وترك ركعتين ثم قبض
10 وترك ركعتين ثم
قبض صلى الله عليه وسلم حين قبض وهو يصلي 9 ركعات
ثم قبض صلى الله عليه وسلم وهو يصلي 9 ركعات أيوة.
وكان آخر صلاته من الليل الوتر.
وكان آخر صلاته من الليل الوتر. هو الذي المعروف أنه كان لما يعني مرض وكبر كان يصلي 7 التي هي أقل شيء حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وكان آخر شيء يصليه الوتر. وهذا فيه بيان أن الوتر يطلق على الركعة الأخيرة. أنه يطلق على الركعة الأخيرة أو على الثلاث المجتمعة أو على الخمس المجتمعة. هو يطلق الوتر على هذا وعلى هذا لأنه كله صحيح. إن أريد بالركعة التي تكون وحدها لا شك أنها وتر أو الثلاث وتر أو الخمس وتر. وإن أريد العدد الذي هو متصل وجاء ركعة بعده فإنه يكون وترا بها. كما جاء في حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقوله في الحديث الآخر ثم يأتي بركعة وتر لهما مضى. فالعدد يكون وترا. العدد الشفع إذا أضيف إليه وتر صار وترا. الخمس إذا أضيف لها الست إذا أضيف لها واحدة صارت وترا. والثمان إذا أضيف لها واحدة صارت وترا. والعشر إذا أضيف لها واحدة صارت وترا. وهكذا. والحديث ضعفه الألباني ولا أدري وجه تضعيفه. ولكن يعني ما أدري يعني الوجه يعني وجه التضعيف. وفيه كما يعني جاء فيها أن 9 هي التي كان قبض وهو يفعلها. ولكن سبق أن مر في بعض الحديث أنه كان يعني كان يصلي 7 لما مرض صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مؤمل بن هشام.
مؤمل بن هشام ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود النسائي.
البخاري وأبو داود النسائي.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم هو بن علي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن منصور بن عبد الرحمن.
عن منصور بن عبد الرحمن وهو
صدوق يهم.
صدوق يهم أخرج له
مسلم وأبو داود.
مسلم وأبو داود.
عن أبي إسحاق الهمداني.
عن أبي إسحاق الهمداني هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
لعل هذا علة.
نعم.
لعل هذا
إسحاق. أبو إسحاق.
إيه.
يحتمل الله أعلم.
عن الأسود بن يزيد.
عن الأسود بن يزيد هو الأسود بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكره.
كأن الحديث بتمامه فيه يعني ما أشرته يعني من قضية كيف أنه يكون آخر شيء 9 وقد ثبت عنه 7.
أيوة.
وتضعيف الشيخ يعني يدل عليها فعل الإمام مسلم رحمه الله حيث أنه لم يخرجه بتمامه.
إيه.
وإنما أخرج كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر.
إيه يمكن يحتمل والله أعلم.
ثلاث دقائق.
وش بعده؟
حديث ابن عباس.
يعني انتهى حديث عائشة؟
إيه. لا يكر ويفر رحمه الله. أقول رحمه الله يكر ويفر.
إيه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الأخ محمد عارف يقول اقرأ هذا على الشيخ وصية أحمد حامل مفاتيح الحرم. أنا أقول له يعني هذه مشهور يقول لا زال الناس يروجونها الآن.
هو لا شك أن الباطل له أنصار وله أناس يعتنون به ولا يهتمون بالسنن ولا يبحثون عن السنن. وهذا من الضلال والإضلال. لأن الإنسان كونه يظل بنفسه هذه مصيبة، ولكن أعظم من ذلك مصيبة أن يجمع إلى كونه يظل أن يظل أن يظل ويظل مع ذلك مع كونه ظل يكون مظلا. والواجب هو معرفة الحق والرجوع إلى أهل العلم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتم الله تعالى شريعته، فليست في نقص يحتاج إلى أن يعرف عن طريق رؤيا، والرؤى والمنامات لا يعول عليها، وإنما ما جاء منها مطابقا للحق فهو حق لأنه الحق معروف بدونها. وأما أن يأتي شيء يعني في مخالفة للحق ومخالفة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا باطل. وكما يروج الباطل ينبغي أن يروج الحق عندما يحصل ترويج الباطل. والشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه قد كتب في ذلك رسالة قيمة مفيدة مطبوعة مع ثلاث رسائل بعنوان التحذير من البدع، بعنوان التحذير من البدع. فينبغي كلما حصل إظهار هذا الأمر المنكر أن يظهر هذا الحق وأن ينشر في مقابله الحق بعد نشر الباطل، حتى يظهر الحق لمن قد يخفى عليه. وبعض الناس بسبب جهله قد ينطلي عليه مثل هذا يعني هذا الكذب الذي جاء في هذه الوصية المنسوبة إلى أحمد خادم الحجرة. ورسالة الشيخ عبد الله رحمه الله عليه قيمة مفيدة واضحة جلية.
هذه الشخصية موجودة؟
ما نعلم والله، لا ما نعلم، أقول ما نعلم عن وجودها. طبعا هي من قديم وهي يعني تتكرر هذه الوصية، فهل لها حقيقة أو غير حقيقة الله أعلم.
هذا الأخ يقول ألا يكون معنى زيارة أحمد بن صالح التي فيها ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر المعنى أي الركعتين اللتين بعد الوتر اللتين يصليهما وهو جالس؟
بس التفسير الذي قال لم يكن يدعهما، قال بعدين لم يكن يدعهما
إلا ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر، قلت ما يوتر؟ قالت لم يدع ذلك، لم يكن يدع ذلك،
لم يكن يدع ذلك، يدع يعني هاته الركعتين الذي لم يكن يدعها ركعتين الفجر. وأما اللي قبل الفجر اللي هي ركعتين بعد الوتر هذه كان يدعهم، يعني لعل المقصود به أنه يعني مثل ما مر أنها 13 في ركعتين الفجر، من أقول كان صلاته من الليل 13 في ركعتي الفجر، في ركعتي الفجر يعني لأنها تحسب في بعض الأحاديث اللي هي ركعتين الفجر تحسب مع صلاة الليل، كان يصلي من الليل 13 في ركعتي الفجر، مرة عدة طرق فيها هذا الكلام. ف يعني إذا كان المقصود أنه يعني مثل ما تقدم أنه أن ركعتي الفجر محسوبة وأنها تضاف إلى العدد ومعنى أنه لم يدعهما يعني أنه كان يعني محافظا عليهما ركعتي الفجر وأنها محسوبة، وهي ليس محسوبة يعني من صلاة الليل، لكن العبارة يعني فيها قدر لا تزال لم يكن يوتر.
هذا يا شيخ سؤال فيه غرابة، يقول ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع والإمام الذي متزوج بسبع نسوة وهو يعلم حرمة ذلك؟
يعني المبتدع والذي يكون كذلك يعني كلهم خارجون عن الجادة وعن المنهج الصحيح وعن الطريق الصحيح، وكيف يعني يليق بمسلم أنه يتجاوز الأربع التي حددت والتي لا زيادة عليها، بل إن العلماء قالوا إن من أراد خامسة وعنده أربع ليس له أن يتزوج بدلا من واحدة إلا بعد ما تخرج من العدة، تخرج الأولى من العدة حتى لا يكون جمع يعني خمسا في عصمته، وإنما لا يحل له وعنده أربع أن يتزوج بخامسة إلا بعد أن تفرغ عدة الرابعة التي طلقها، ولا يتزوج في العدة لأنه يكون بذلك جمع خمسة، لأن الرجعية زوجة، الرجعية زوجة، فكيف يكون ذلك؟ يعني هذا من الغريب. وإذا كان مستحلا لهذا فهو كافر، وإذا كان غير مستحل فهو عاص ومخطئ خطأ كبيرا، ويعني يستحق العقوبة. يعني إذا كان هناك من ينفذ ومن يطبق الأحكام الشرعية، ثم ألا ينصح هذا الشخص؟ ألا يبين له إذا كان الأمر كما قيل؟ فما أدري عن صحة الكلام، الله أعلم.
بالنسبة للفظ زاد أحمد ولم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر، أولا في بعض النسخ لا توجد ركعتين، ولم يكن يوتر قبل الفجر،
ولم يوتر،
ولم يكن يوتر قبل الفجر.
وبعدين
هذه بعض النسخ،
وفي جملة الأخيرة وراها قال ما يوتر،
قلت ما يوتر، قالت لم يكن يدع ذلك.
يدع إيش؟
لم يكن يدع ذلك،
واللي موجود يدع ذلك فيه الآن عندنا
موجود موجود نفس الكلام، لكن الفرق أنه في بعض النسخ لا توجد كلمة ركعتين، هذه بعض النسخ، وفي بعض النسخ فيها زيادة حرف باء، لم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر.
هذه بمعنى؟
لا لا اي بس معنى لم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر.
حلو
اي طيب، اجل اجل هذه النسخة الثالثة بدون حرف باء، ثلاث يعني نسخ عند ابي يعني مضبوطة، بعضها بركعتين وبعضها ركعتين وبعضها بحذف ركعتين.
ايوه يعني لم يكن يوتر قبل
الفجر.
كيف الكلام يا استاذ؟ ما لم يكن قبل الفجر، هو الوتر ما يكون قبل الفجر،
يعني ما يعني ما يؤخره الى قريب الفجر، وانما يجعل الاخير وقت السحر للاستغفار، يعني ينام كما هو معلوم، ينام السدس الاخير.
ولم يكن
يوتر اذا قلنا قبل الفجر. يوتر كما
يمكن إذا كان المقصود به أنها في السحر، لأن وتر النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى السحر، يعني معناه أنه يعني قبل حصول السحر يكون قد انتهى من صلاته ويستريح، ولم يكن يوتر قبل الفجر. قال ما يوتر؟
قلت ما يوتر نفس الكلام، قالت لم يكن يدع ذلك،
لم يكن يدع ذلك
هنا للشهر. يعني ما نافية،
ما لا، هذا سؤال، هذا استفهام، هذا ما يوتر، يعني أما يوتر يعني مع حذف الهمزة، أما يوتر كذا. يمكن الله أعلم أن يكون كذلك، بس ترى ركعتين هي اللي أوضحت الإشكال. أقول إيه ركعتين هي التي تأتي بالإشكال، ويمكن هذا يعني يكون المقصود به يعني أنه وتره لا يصل إلى السحر الذي هو قبل الأذان، وإنما يعني ينتهي قبل ذلك بمدة، كما جاء في حديث كثيرة مرت بنا في هذا الباب، كان يعني جاء السحر وقد انتهى من صلاته، وأنه يرقد ويستريح.
ما حكم قول القائل نويت سنة الاعتكاف، وهل يجوز كتابتها على الحائط داخل المسجد؟
التلفظ بالنية في جميع الأعمال من البدع ما عدا الحج، فإنه يمكن أن يتلفظ الإنسان بما نوى، فيقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، وكل ما سوى ذلك فهو من البدع المحدثة، وسواء كتب على الجدار أو تلفظ به، كتب على الجدار يعني حتى يذكر الداخل بأن يأتي بهذه البدعة.
يسأل عن العرائس اللعب،
أيوة،
ما حكم العروسة لعبة الأطفال؟
كما هو معلوم هذه العرائس التي هي على شكل يعني الآدميين هي من الصور المحرمة، وليست من قبيل ما كان معروفا عن عائشة رضي الله عنها، لأن المعروف عن عائشة شيء ليس من هذا القبيل، على شكل الإنسان وعلى هيئة الإنسان، بل كان عندها أعواد تلفها بحرق وتكون بعضها معترض وبعضها مستقيم، فهذا يعني ليس الصورة، وأما هذه صورة حقيقية مجسمة فلا يجوز تعاطي ذلك، وإنما الذي يجوز مثل ما حصل لعائشة شيء من حرق شيء من أعواد، أما يعني شيء يكون على هيئة الآدمي وشكل الآدمي وشكل مجسم للآدمي سواء كان صغيرا أو كبيرا فذلك لا يجوز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في صلاة الليل. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مقرن بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، قال بت عنده ليلة وهو عند ميمونة رضي الله عنها فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ فقام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله، فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر جملة من الأحاديث في هذا الباب، باب في صلاة الليل، في طرق مختلفة عن عائشة وعن ابن عباس، وهذه الطريقة التي أوردها المصنف هنا هي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه سأله كريب عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقال بت عند ميمونة أي خالة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فلما مضى ثلث الليل أو نصفه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه وأتى إلى شن معلق، يعني الشن هو القربة القديمة، وتوضأ منها ثم قام ودخل في الصلاة، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما وصف إلى جواره فأداره عن يمينه وجعل يعني يلمس أذنه ورأسه كأنه يوقظه يعني من النعاس الذي قد يكون معه، فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين حتى صلى 11 ركعة، وبعد ذلك نام حتى جاءه مؤذن وقال له الصلاة، فصلى ركعتين ثم خرج إلى الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. فهذه من كيفيات صلاة الليل، وهو أنه صلى ركعتين حتى أكمل 11 أو 13 إذا كان الركعتين الخفيفتين محسوبة فتكون 13، وإذا كانت غير محسوبة فإنها تكون 12، وقد جاء 11 وجاء 13 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فعل ابن عباس رضي الله عنه من بيتوتته عند خالته ميمونة ليعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل دليل على فضله ونبله وحرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة السنن ومعرفة أفعال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حتى الأمور المتعلقة بالبيت، ثم أيضا يدل على أن المأموم إذا ليس له أن يصف عن يسار الإمام إذا كان واحدا، وأنه إن صف عن يساره أداره عن يمينه من ورائه، وأيضا فيه دليل على اهتمام المتنفل بالمتنفل، ودليل على أنه لا يلزم النية في الإمامة أن تكون من أول الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة على أنه منفرد وعلى أنه يصلي وحده، وفي أثناء ذلك دخل معه ابن عباس، فدل هذا على أنه لا يلزم للإمامة أن تكون النية موجودة فيها من أول الصلاة، بل عندما يوجد الاهتمام تحصل الإمامة، كما حصل من ابن عباس رضي الله عنه، فإنه بعدما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة جاء وصف عن يساره، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكنه أداره على يمينه، وذلك لبيان أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن
الليث. عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبيه.
عن أبيه شعيب بن الليث وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن جده.
عن جده الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن خالد بن يزيد.
عن خالد بن يزيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي هلال.
عن سعيد بن أبي هلال وهو ثقة.
صدوق.
ثقة ولا صدوق؟
صدوق.
صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مخرمة بن سليمان.
عن مخرمة بن سليمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن كريب.
عن كريب مولى بن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل، فصلى 13 ركعة منها ركعة الفجر، حذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل، لم يقل نوح منها ركعة الفجر.
ثم رد أبو داود حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة منها ركعة الفجر، يعني يعناها أنها تصير 11 وبلغ 13 في ركعتي الفجر، وهذا في قول بعض الرواة، وإلا يعني أحد الشيخين لم يقل منها ركعتي الفجر، يعني معناها أنها 13 كلها، يعني يعني لم ينص فيها على ركعة الفجر، يمكن أن تكون فيها ركعة الفجر ويمكن أن تكون كلها دون ركعتي الفجر. قد سبق عدة أوجه لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل، وفيها ذكر ركعتي الفجر وعدها مع الركعات 13، وفيها عدم ذكرها وذكر ركعتين وهو قاعد وجالس بعد الوتر، وفيه صفات أخرى مر ذكرها.
قال حدثنا نوح بن حبيب.
نوح بن حبيب هو ثقة، أخرج له
داود النسائي.
أخرجه أبو داود النسائي.
ويحيى بن حبيب.
ويحيى
بن موسى.
ويحيى بن موسى وهو
ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وهو ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن طاووس.
عن ابن طاووس وعبد الله بن طاووس وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة بن خالد.
عن
عكرمة.
عن عكرمة بن خالد وهو
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وأنها 13 ركعتين ركعتين، والركعة الأخيرة هي الوتر، يوتر بها العدد الماضي، فيكون مجموع ما صلاه صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، 12 ركعة في 4 في 6 تسليمات تشهدات وتسليمات وركعة واحدة أوتر بها صلاته من الليل, ختم بها صلاته من الليل فصارت وترا. وفيه أن زيد بن خالد قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل, وهذا يدلنا على نبل الصحابة وعلى فضلهم وحرصهم على معرفة السنن. فقال فتوسدت عتبته أو فسطاطه, وهذا يحتمل أن يكون يعني خارج الحجرة, والفسطاط هو الخيمة الكبيرة. فكان أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين, يعني أكد ذلك أتى بها وصفها ثلاث مرات, ثم ركعتين يعني دونهما, وهكذا حتى بلغ مجموع ما صلاه من الصلوات 12 ركعة في 6 تشهدات وتسليمات, ثم أتى بالركعة, فكان مجموع ذلك 13 ركعة. وهذا هو أكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل, وهو 13 ركعة. فقد عرفنا أن أقل ما جاء عنه هو 7, وأن أكثر ما جاء عنه هو 11 صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم 13 لأن جاء ركعتين الخفيفتين داخلة فيها, ركعتين ركعتين طويلتين 6 تسليمات وأتى بركعة, قال فذلك 13 ركعة.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي, ثقة أخرج له أصحاب في الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة, الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن أبي بكر
بن محمد بن عمرو بن حزم, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن قيس بن مخرمة
وهو ثقة مخضرم, أخرج له
مسلم وأصحاب السنة عن زيد بن خالد الجهني
رضي الله عنه, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
جزاه الله خير. محمد عادل في الإسناد الذي قبله نوح بن حبيب,
أيوة
في التقريب ابن أبي حبيب,
هذا مو صحيح, لأن الموجود يعني في التهذيب وفي تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وسنن أبي داود نوح بن حبيب, يعني الذي يبدو أن هذا في غلط,
خطأ في نفس
يعني التقريب, لأنه يعني موجود في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال الأصل وفي سنن أبي داود نوح بن حبيب. ما أدري النسخ الأخرى في التقريب هي كذلك,
ما أدري أنا ما تنبهت النسخة اللي عندي, لكن موجود
هذا النسخة اللي فيها بالأشبال فيها
هو اللي جمعه
ابن أبي حبيب. نعم ها
إذا خطأ في النسخة, صح
يعني في نسخة أخرى من التقريب نوح بن حبيب,
لا معنى تهذيب التهذيب,
أيوة
نوح بن حبيب,
أي لا هو في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب تهذيب الكمال المقطوع وفي تهذيب التهذيب وفي السنن نوح بن حبيب.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وهي خالته, قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها, فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده, ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران, ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه, ثم قام يصلي, قال عبد الله فقمت فصنعت مثل ما صنع, ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال القعنبي ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
ثم ورد حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم من يعني بعض الطرق عنه أنه صلى 13 ركعة يعني اثنتين اثنتين يعني ست مرات وركعة أوتر بها ما مضى وهي أيضا مطابقة أو ذلك مطابق لما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وكان إذا عمل عملا أثبته.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب
باب ما يؤمر به من القصد
باب ما يؤمر به من القصد
في الصلاة.
في الصلاة القصد هو التوسط والاعتدال وعدم الإفراط والتفريط بحيث أن الإنسان لا يكون يقدم على العبادة في وقت من الأوقات فيكثر ثم يهمل بعد ذلك بل عليه أن أن يكون على 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 قصد وعلى اعتدال وأن يكون له صلاة يداوم عليها ولو كانت قليلة لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن العمل القليل الذي يداوم عليه الإنسان خير من الكثير الذي ينقطع عنه الإنسان ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه وذلك أن الإنسان إذا داوم على الشيء ولو كان قليلا يكون على استمرار على عبادة وعلى صلة بالله عز وجل وإذا وافاه الأجل يوافيه على حالة طيبة لأنه مشتغل بالعبادة باستمرار ولكنه إذا كان يقدم ويكثر من العبادة في أوقات ثم يهمل في أوقات قد يأتيه الموت في وقت الإهمال فلا يكون مثل هذا الذي يداوم على العمل ولو إن كان قليلا ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقوله سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معناه دوموا على الإسلام دوموا عليه حتى إذا وافاكم الأجل يوافيكم وأنتم عليه. الإنسان لا يعرف متى يموت حتى يحسن حاله عند الموت بل الموت يأتي فجأة ولكن الإنسان إذا داوم على العبادة داوم على الفرائض وداوم على شيء ولو كان قليلا من النوافل فإن هذا هو الأولى. ولهذا قيل لبشر الحافي إن أناسا يجتهدون في رمضان فإذا خرج تركوا فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالله عز وجل يعبد في كل وقت وفي كل حين والإنسان يداوم على الشيء ولو كان قليلا أولى من الإكثار من العبادة في وقت ثم الإهمال بعد ذلك. ولهذا جاء عن النبي أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون يعني اعملوا الشيء الذي تطيقونه ولو كان قليلا فإن القليل المداوم عليه فائدته عظيمة وصلة الإنسان بربه وثيقة فإن الله لا يمل حتى تمله لا يمل حتى تمله. وفسر قوله فإن الله لا يمل حتى تمله بتفسيرات لعل من أقربها أن الله لا يمل حتى لو مللتم حتى أن تملوا فإنه لا يمل إذا مللتم فإنه لا يمل. وقيل في معناه أنه لا يمل من الثواب حتى تملوا من الأجر وقد ورد في ذلك حديث ضعيف أورده ابن جرير ذكره ابن جرير وأورده ابن كثير في تفسيره لسورة المزمل نقلا عن ابن جرير ولكنه حديث ضعيف الذي فيه التنصيص على ذكر الثواب وذكر العمل. ويبدو والله أعلم أن المقصود منه أن الله لا يمل ولو حصل منكم الملل, يعني لا ملوا حتى أن تملوا هو لا يمل. فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل, أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل, ما كان قليلا ما كان مداوما عليه ولو كان قليلا, لأننا عرفنا الفائدة من وراء ديمة العمل واستمرار العمل ودوام العمل, وهو أن الإنسان على صلة بالله مستمرة ولو كانت تلك العبادة قليلة اللي هي النوافل. أحب العمل إلى الله دومه وإن قل, وكان إذا عمل شيئا أثبته يعني داوم عليه. كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يداوم على الشيء الذي يعني, وكان إذا عمل شيئا أثبته. وقد عرفنا فيما مضى قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتين بعد الظهر فصلهما بعد العصر ثم داوم عليهما, أي على أنه يصلي ركعتين بعد العصر, وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث عن ابن عجلان.
عن الليث هو بن سعد مر ذكره, ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سعيد المقبري.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون رضي الله عنه فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ فقال لا والله يا رسول الله, ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء, فاتق الله يا عثمان, فإن لأهلك عليك حقا, وإن لضيفك عليك حقا, وإن لنفسك عليك حقا, فصم وأفطر وصلي ونم.
ثم ورد أبو داود حديث
عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان أراد التبتل والانقطاع للعبادة, فقال له
يا عثمان أرغبت عن سنتي؟
يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ والسنة هي الطريقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن طريقتها الكتاب والسنة, أي العمل بمقتضى الكتاب والسنة, هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا فيما مضى أن السنة تطلق أربعة إطلاقات, إطلاق عام وهو هذا السنة بمعنى الطريقة وتشمل الكتاب والسنة. وقال لا والله يا رسول الله بل سنتك أطلب, يعني أنا أريد اتباع سنتك. قال أنا أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر, فاتق الله يا عثمان, فإن لأهلك عليك حقا, ولضيفك عليك حقا, ولنفسك عليك حقا, فصوم وأفطر وصلي ونم. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ألا يشدد على نفسه في العبادة, بل يكون معتدلا, يكون متوسطا, يكون على قصد, يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويعطي كل ذي حق حقه, يعطي أهله حقوقهم ونفسه حقها وضيفه حقه, ويعطي كل ذي حق حقه, ولا يشتغل بالعبادة عن الحقوق, بل يجمع بينها وبين غيرها, وذلك بالاعتدال والتوسط فيها, بالاعتدال فيها والتوسط فيها, هذا هو الذي به يكون الإنسان متمكنا من أن يأتي بها ويأتي بغيرها معها. وأما إذا اشتغل بها وحدها فإنه يقصر أو يؤثر ذلك في تقصيره أو عدم إتيانه بالأمور المطلوبة لأهله ولضيفه ولنفسه. نعم.
وإن لضيفك عليك حقا.
وإن لضيفك عليك حقا, يعني إذا كان صائما أو صائما باستمرار والضيف يعني مؤاكلته ومؤانسته يعني مطلوبة وهذا من إكرام الضيف, فإذا كان يعني مشتغلا بالصيام يعني معناه أن الضيف يأتي ويأكل وحده ولا يأكل معه, وإنما إذا كان يصوم ويفطر يتمكن من إكرام الضيف بالأكل معه ومؤانسته وإدخال السرور عليه, لا يأكل الضيف وحده وهو جالس عنه أو مختف عنه, وإنما يكون معه يأكل وآنسه ويدخل السرور عليه.
قال حدثنا عبيد الله بن سعد.
عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمه.
عن عمه يعقوب ابن إبراهيم وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه سعد بن إبراهيم وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
إبراهيم.
ها؟
أبوه من؟
إبراهيم سعد. إبراهيم سعد.
عن ابن إسحاق.
عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها.
ورد أنه عثمان ممن جاء يريد الاختصاء.
ما لا أدري.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا, كان كل عمله ديمة, وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه سألها عن علقمة, سألها علقمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يخص شيئا من الأيام, يعني معناه أنه يخص شيئا دون شيء أو أنه يجتهد في أوقات, فقال كان عمله ديما, يعني يداوم على العمل, وأيكم يستطيع ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى المداومة, إلى أن المداومة على العمل مطلوبة, لكن المداومة التي فيها قصد واقتصاد وليس فيها تكلف وتشديد على النفس, لأن هذا يؤدي إلى الضعف ويؤدي إلى الانقطاع عن العبادة, ولكن القليل الذي يداوم عليه الإنسان هذا هو الذي يستمر عليه الإنسان ويبقى مع الإنسان ويكون الإنسان معه نشيطا, وأما التشديد على النفس فهذا يؤدي إلى الترك وإلى الضعف وإلى الفتور وإلى كل إنسان لا يؤدي الحقوق الأخرى التي تكون عليه لغيره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتنر الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علقمة.
عن علقمة وهو ابن قيس النخعي وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها, والرجال كلهم كوفيون إلا عائشة.
قال رحمه الله تعالى باب تفريغ أبواب شهر رمضان. قال باب في قيام شهر رمضان. قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله أبواب تفريع أبواب رمضان شهر قيام رمضان، والمقصود من ذلك كما هو معلوم يعني ذكر الأبواب المتعلقة في قيام شهر رمضان وما يتعلق في ذلك من ليلة القدر. وأورد أبو داود ترجمة باب قيام رمضان، أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في قيام رمضان من غير أمرهم، من غير عزيمة،
من غير أن يأمرهم بعزيمة،
من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني أنه كان يأمر كان يرغبهم ولكنه لم يعزم عليهم، يعني لم يوجبه عليهم، وإنما كان مرغبا لهم يرغبهم فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يخشى أن يفرض عليهم، ولهذا صلى بهم بعض الليالي ثم ترك، وبين أنه خشية أن يفترض عليهم. ولكنه بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى زمن التشريع وبقيت الشريعة مستقرة وليس هناك وحي ينزل من السماء على رسول على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى الوحي بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا وحي ينزل على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كملت الشريعة واستقرت الأحكام، وقد علم أن صلاة الليل مرغب فيها، فرجع الناس إليها في عهد عمر لأن المحذور قد زال وهو خشية الفرض، فرجعوا إلى إظهاره وإلى يعني الاتيان به جماعة، فجمع عمر الناس على ذلك بعد مضي صدر من خلافته، فهو مندوب ومستحب ومرغب فيه، وهو من الصلوات النوافل التي تشرع لها الجماعة، والإنسان يحرص على أن يصلي تلك الصلاة جماعة مع المسلمين في المساجد، لأنها صلاة تشرع لها الجماعة، ففعلها في المساجد أولى من فعلها في البيوت لأنها تشرع لها الجماعة. فكان الحكم أن الندب موجود والترغيب موجود، والذي يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فقد بكونه توفي عليه الصلاة والسلام ولم يفرض. فإذا أعاد عمر رضي الله عنه الناس إلى ذلك الذي فعله بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة بهم لياليا، ولكنه ترك خشية أن يفرض، فرجع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة. وإذا فالتراويح أو صلاة الليل أو قيام الليل جماعة في المساجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وفعلها بالناس يعني عدة ليالي، وتركها خشية أن تفرض، وبعد ذلك أعيد الناس إلى ما كانوا فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
من قام رمضان إيمانا تصديقا بما جاء عن الله وبأمر الله وبوعد الله، واحتسابا أي احتساب الأجر عند الله، يعني فعل ذلك محتسبا مخلصا في قصده يرجو ثواب ربه على ذلك العمل الذي شرعه الله عز وجل، فجزاؤه على ذلك أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يكون بالنسبة للصغائر، وأما الكبائر فإن تكفيرها يحتاج إلى توبة منها وندم عليها وعزيمة على أن لا يعود إليها، وأما الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة التي منها قيام رمضان.
هل جاء في بعض الروايات ما تقدم من ذنبك وتأخر؟
جاء في بعض الروايات ما تأخر، لكن ما يعني ما صح في ذلك شيء. اللي جاء في بعض الروايات، لكن اللي جاء في صحيح وغيره هو هذا الذي معنا ما تقدم.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
ومحمد بن المتوكل.
ومحمد بن المتوكل هو ثقة أخرج له.
صدوق له أوهام كثير.
صدوق له أوهام أخرج له.
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عبد الرزاق عن معمر.
عن عبد الرزاق عن معمر وقد مر ذكرهما.
قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس.
قال الحسن في حديثه يعني الشيخ الأول ومالك بن أنس يعني بالإضافة إلى معمر. بالإضافة إلى معمر. وأما محمد المتوكل هو يروي عن معمر وحده. ومعنى هذا أبو داود له شيخان أحدهما يروي في طريق في إسناده عنه عن شيخين يعني اتفق على معمر وانفرد الحسن بمالك بن أنس ومالك بن أنس مر ذكره.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
عن
أبي سلمة.
عن أبي سلمة مر ذكره. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال أبو داود وكذا رواه عقيل ويونس وأبو أويس من قام رمضان.
قال وكذا رواه عقيل
ويونس
ويونس
وأبو
أويس من قام رمضان يعني بمثل ما رواه في الإسناد المتقدم من قام رمضان إيمانا واحتسابا يعني خاص بذكر القيام يعني هؤلاء الثلاثة رواه كما رواه الذين رواه في الإسناد المتقدم من قام رمضان ليس معه ذكر الصيام.
وروى عقيل من صام رمضان وقامه.
وروى عقيل من صام رمضان وقيامه يعني جمع بين الصيام والقيام معناه أن عقيل جاء عنه القيام وحده وجاء أيضا عن غيره وعقيل جاء عنه أيضا الجمع بين الصيام والقيام يعني من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا.
قال أبو داود وكذا رواه عقيل.
عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ويونس
بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو أويس هو
نعم عبد الله بن عبد الله بن أويس.
عبد الله بن عبد الله بن أويس أبو أويس وهو ثقة أخرج له.
صدوق يهم
وهو صدوق يهم أخرج له.
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
قال حدثنا مخلد بن خالد حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف المعنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضان فجاء ذلك في الصيام وجاء ذلك في القيام وجاء ذلك في ليلة القدر وجاء ذلك في ليلة القدر وهو أن من فعل تلك الأشياء إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
قال حدثنا مخلد بن خالد.
مخلد بن خالد هو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
وابن أبي خلف.
وابن أبي خلف محمد بن أحمد ابن أبي خلف وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود.
عن سفيان عن الزهري.
عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن الزهري.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود وكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة.
قال وكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة يعني بما تقدم من ذكر الصيام وليلة القدر. ويحيى بن أبي كثير هو اليمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن عمرو هو بن وقاص الليثي صديق له أوهام أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
ثم رجع أبو داود حديث حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلة من ليالي رمضان يعني في آخر الشهر في العشر الأواخر فصلى وصلى أناس بصلاته ثم في الليلة التي تليها تعال علم بعض الناس بعضا فكثروا فصلى بهم ولما جاء في الليلة الثالثة لم يخرج عليهم وقد اكتظ المسجد لأن الذين يعني صلوا حضروا والذين وأخبروا من لم يصلي فكثر الناس فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أخبرهم قال إني علمت مكانكم ولكني خشيت أن يفرض عليكم عن قيام رمضان فهذا يبين لنا السبب الذي من أجله لم يواصل بهم صلى الله عليه وسلم الصلاة خشية أن يفرض عليهم وهذا من رحمته بأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد وصفه الله بذلك وصفه الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا القعنبي
نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة
وقد مر ذكرهم جميعا.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه. بهذه القصة قالت فيه قال تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس أما والله ما بت ليلة هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم.
انتهى.
نعم.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى وهو أنه أمر عائشة بأن تضرب له حصيرا فصلى وصلى الناس بصلاته ويعني في الليلة الأولى ثم الليلة الثانية وفي الليلة الثالثة لم يخرج عليهم ولما أصبح قال إني
أما والله ما بت ليلة هذه بحمد الله غافلا
أما إني والله لم أكن لم
ما بت ليلة
هذه غافلا
ولا خفي علي
مكانكم يعني بل هو مستيقظ وعلى علم ولكنه لم يفعل لم يخرج عليهم ليصلي بهم كما صلى بهم في الليلتين الماضيتين خشية أن يفترض عليهم قيام رمضان فيكون في ذلك مشقة عليهم فأراد أن يكون من قبيل المندوب وألا يكون من قبيل الواجب عليهم فتحقق ما أراده صلى الله عليه وسلم والشيء الذي خشيه لم يحصل لأنه توفي عليه الصلاة والسلام ولم يفرض عليهم قيام رمضان فبقي الندب على ما هو عليه. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في حلقة أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن
عن عبده
عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن محمد بن عمرو
عن محمد بن عمرو هو ابن وقاص الذي مر الذي مر ذكره
نعم.
عن محمد بن إبراهيم هو التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي سلمة عن عائشة
عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نصير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة. قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر.
ثم رأي أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم في رمضان صاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يصلي بهم في الشهر لا في عشرة الأولى ولا في العشر الوسط ولما جاءت العشر الأواخر وبقي سبع يعني من بقي سبع من الشهر خرج وصلى بهم ثم لم يخرج في الليلة التي بعدها ثم في الليلة الثالثة
فلم يقم بهم.
أيوة.
حتى ذهب هذا في ليلة سبع قام بنا حتى ذهب ثلث الليل.
يعني في الليلة السابعة يعني يعني في سبع فيما بقي يعني سبع بقيات
يعني 23
يعني 23 أو 24 إذا كان 23 إذا كان شهر 29
إذا,
إذا كان شهر 29 و 24 إذا كان 30 يعني يحتمل هذا وهذا هنا.
فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما
يعني
كان
الليلة الثانية ما قام بنا يعني يعني السادسة يعني التي بقيت يعني الليلة السابعة يعني بقي سبع في الليلة السابعة قام بهم التي يعني التي الأولى من السبع الأولى من السبع ثم في الليلة السادسة وهي التي بعدها ليلة 24 يعني أو 25 ما قام بهم ولما جاءت الليلة الخامسة قام بهم
حتى ذهب شطر الليل
حتى ذهب شطر الليل
فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة
فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية قيام هذه الليلة يعني لو صليتنا بقية الليل يعني نصلي نافلة كما صلينا هذا سيكون الليل كله صلاة فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له
حسب له قيام ليلة
حسب له قيام ليلة فهذا يدلنا على أن الإنسان يؤدي الجماعة مع الإمام ويصلي مع الناس حتى تنتهي الصلاة ثم يكون بذلك حصل قيام ليلة كاملة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
فلما كانت الرابعة لم يقم
فلما جاءت كانت الرابعة يعني التي بقيت بقي أربع أيوة
فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا
فلما جاءت الليلة الثالثة يعني بقيت الليلة يعني بقي ثلاث يعني ليلة 27 أو ليلة 28 27 إذا كان الشهر ناقص أو 28 إذا كان الشهر كامل صلى بهم
حتى
جمع أهله
ونساءه
والناس فصلى بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وهو السحور يعني معناه أنه وصل إلى يعني وقت السحور وخشوا أن يفوتهم السحور لمواصلة الصلاة نعم.
ثم لم يقم بنا بقية الشهر
يعني الليالي التي بقيت لم يصلي به صلى الله عليه وسلم نعم.
هذه القصة يعني الصلاة وسلم في هذه الليالي الثلاث الأخيرة غير القصة اللي في الأول أنه قام بهم ليلتين ثم الثالثة لم يخرج لهم
يعني في حديث عائشة
نعم لأن هناك صلى بهم ليلتين فاجتمعوا في الثالثة فلم يقم
أينا.
وبينما هنا صلى بهم ثلاث ليالي وهي آخر الشهر فالحادث هما حادثتان
الذي يبدو أنهما حادثة واحدة ولكن التفصيل فيها يعني فيه فرق يمكن لأن يعني هنا صلى ثلاث ليالي يعني في حديث أبي ذر
نعم.
وحديث عائشة صلى ليلتين صلى ليلتين
نعم.
أي نعم فالذي يبدو أن القصة واحدة ولكن يعني أبو ذر يعني ذكر ما ذكر وعائشة ذكرت ما ذكر
قال حدثنا مسدد
بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن يزيد بن زريع
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن داود بن أبي هند
ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن الوليد بن عبد الرحمن
وهو
ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة
ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة
عن جبير بن نفير
وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة
عن أبي ذر
جندب بن جنادة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
لماذا يسمون السحور الفلاح
يعني هم يقولون الفلاح هو البقاء يعني مثل ما قال يعني
الصحابي
البقاء وأن الفلاح يقال له السحور يقال له فلاح لأنه يبقي على قوة الإنسان وعلى نشاط الإنسان في حال الصيام بخلاف ما إذا كان غير متسحر أو واصل بدون سحور فإنه يعني لا يحصل معه الاتيان بالصيام على يعني على سلامة وعلى يعني قوة ونشاط
قال حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور وقال داود ابن عبيد بن نصطاق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر أحيى الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. قال أبو داود وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن إصطاف.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. أحيى ليله يعني بالصلاة, وأيقظ أهله يعني للصلاة. وقيل أن المقصود يعني إيقاظ أهله يعني يوصي من يوقظهم لأنه كان معتكفا أو يكون معتكفا صلى الله عليه وسلم. وشد المئزر يعني قيل إن المقصود بذلك هو الابتعاد عن النساء وغشيانهن, وقيل إن المقصود بذلك إشارة إلى التشمير يعني والجد في العمل والاجتهاد فيه يعني, وذلك في العشر الأواخر. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وداود بن أمية.
وداود بن أمية هو ثقة أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي يعفور.
عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن الصاص وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
الكتب.
عن أبي الضحى.
عن أبي الضحى مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد, فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن, وأبي بن كعب رضي الله عنه يصلي وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي, مسلم بن خالد ضعيف.
ثم أورد أبو داود حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فوجد أناسا يصلون خلف أبي بن كعب, فقال ما هذا؟ قالوا ناس ليس معهم القرآن يصلون. فقال أصابوا
أو
ونعم ما صنعوا. فأصابوا ونعم ما صنعوا, وهذا يدل على أن صلاة التراويح كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم, لكن الحديث غير صحيح, بل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم وترك ذلك خشية أن يفرض عليهم. وأما كونهم يصلون والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم فلم يثبت ذلك, والحديث ضعفه أبو داود نفسه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني.
أحمد بن سعيد الهمداني هو
صدوق خرج أبو داود.
صدوق خرج له أبو داود.
عن عبد الله بن وهب.
عن عبد الله بن وهب المصري ثقة خرج له أصحاب كتب الستة.
عن مسلم بن خالد.
عن مسلم بن خالد وهو
صدوق كثير الأوهام.
صدوق كثير الأوهام أخرج له
أبو داود بن ماجه.
أبو داود بن ماجه.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
عن العلاء بن عبد الرحمن
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج له
البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبيه يعني يعقوب
عبد الرحمن بن يعقوب.
عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب
ثقة
وهو ثقة من أخرج حديثه
البخاري في
جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره, والذي فيه هو مسلم بن خالد الذي هو كثير الأوهام. انتهى الباب.
باب في ليلة القدر.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. لا زالت أسئلة كثيرة عن كيف الجمع, أن صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل مع الحديث الواردة في أفضلية صلاة النوافل في البيت.
الأشياء التي تسرع لها الجماعة هي أولى من الصلاة في البيت, وأما الأشياء التي لا تسرعها الجماعة فالبيت أفضل, صلاة البيت أفضل. تسرع له الجماعة يعني ينبغي أن يكون جماعة مع الناس.
يقول الأخ: هل علة تحريم الصورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خشية أن يعبدها الناس؟ فإذا زالت الخشية فهل الصورة لا تزال محرمة؟
التصوير محرم سواء خشية عبادته أو لم تخشى، ولكنه إذا كان يعني فيه الخشية يكون أشد وأخطر، وإلا فالتصوير محرم سواء خشية أن يعبد أو لم يخشى أن يعبد، كل ذلك محرم لا يجوز.
ما المراد من قول ابن القيم رحمه الله: إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل؟
إن اللوم
إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل.
هذا وين ذكر فيه ابن القيم؟
ما حالنا على صفحة ولا على كتاب.
قال: إن اللوم
إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل.
ما أدري يعني إيش معنى الكلام. هو قضية قصة موسى وآدم هي المعروفة التي فيها ذكر اللوم، قال: تلومني على أمر قد كتبه الله عليه، وهو لم يحتج عليه يعني احتج على المصيبة ولم يحتج يعني على الأصل الذي هو القدر، وإنما المصيبة التي حصلت للناس بإخراج أبيه من الجنة، فالقدر احتج به يعني على المصائب لا على المعايب، وإنما على المصائب. وأما العبارة هذه ما أدري إيش حقيقتها عند ابن القيم، ولكن ابن القيم شرح حديث احتجاج آدم وموسى في شفاء العليل، أفرد له بابا خاصا، هو لعله الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب الذي هو مشتمل على 30 بابا كلها تتعلق بالقدر. كتاب شفاء العليل ابن القيم يشتمل على 30 بابا، وكان مما تكلم فيه وأفرده هذا الحديث، أفرده بباب خاص.
هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط أم يكون بالاعتقاد والقول والفعل أيضا؟ يقول: الرجاء توضيح عقيدة أهل السنة في ذلك والفرق بينها وبين عقيدة المرجئة والخوارج.
إيش السؤال؟
هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط أم يكون بالاعتقاد والقول والفعل أيضا؟
هو كما هو معلوم العمل والقول يعني مع الاعتقاد لا شك أنه كفر، ولكن القول إذا كان يعني ما قصده الإنسان وإنما حصل مثل سبق لسان، وكذلك العمل إذا حصل يعني نسيانا أو سهوا من غير قصد فلا يكون كفرا، ولكن حيث يوجد العمل ويوجد القول ويكون معه الاعتقاد هذا هو الكفر، وإلا فإنه قد يوجد الفعل بدون اعتقاد ويوجد القول بدون اعتقاد كسبق اللسان، مثل ذاك الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطع من شدة الفرح.
المثل فيها فرق بين أهل السنة والمرجئة والخوارج؟
نعم، هو المرجئة يعني يرون أن الاعتقاد إنما هو القول في اللسان، القول الاعتقاد بالقلب والتصديق بالقلب، والأعمال يعني ليست داخلة في الإيمان، وكذلك القول وإنما العبرة التصديق، العبرة بالتصديق. وهؤلاء هم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وعلى عكسهم الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن مرتكبي الكبيرة خرجوا من الإيمان ودخلوا في الكفر، بالنسبة للخوارج. والمعتزلة قالوا: خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر، وهم في منزلة بين منزلتين مع اتفاقهم جميعا على أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، على أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. فهؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا. المرجئة فرطوا إذ جعلوا أي عمل من الأعمال وأي معصية من المعاصي فإنها لا تضر صاحبها بل المؤمن في قلبه مؤمن كامل الإيمان. وهذا تفريط وإهمال وتضييع وتسيب، وعلى عكس ذلك التشدد والمجاوزة للحد، وهو القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار، أو القول بكفره وأنه ليس من المسلمين أو أنه خرج من الإسلام. فهذا هو الغلو والتشدد. والتوسط لأهل السنة والجماعة، فيقولون عن مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، حصل منه الإيمان وحصل منه المعصية فهو ناقص الإيمان. مؤمن عنده أصل الإيمان ولم يفقد الإيمان، فهم لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه إياه المرجئة، ولا يسلبونه أصل الإيمان كما تسلبه إياه الخوارج والمعتزلة، بل هم يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة، ولا يسلبونه الإيمان من أصله كما تسلبه الخوارج والمعتزلة. ويقولون يجتمع في الإيمان محبة وبغض وعداوة فيجتمعان في الإنسان، فيكون المؤمن العاصي أو الفاسق يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسق والعصيان. ونظير ذلك البيت الذي يقول فيه الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فالشيب إذا نظر فيه إلى الشباب ما صار مرغوبا، ولكن إذا نظر إلى ما بعده فهو الموت صار مرغوبا فيه. فيقول الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، كره بالنسبة للشباب يعني لا يعجب لأن الشباب أحب وأنسب، ولكنه إذا نظر إلى الموت ورأى صار محبوبا. قال: وكره أن أفارقه يعني بالموت. ثم قال: فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي، على شيء كونه يعني مبغوض هو محبوب، مبغوض باعتبار ومحبوب باعتبار.
يقول: أنا موظف أعمل على بعد 130 كيلو من المدينة، فهل يجوز لي أن أقصر وأجمع الظهر مع العصر؟ الظهر أقصره بطبيعة الحال في السفر، فهل يجوز لي أن أجمع مع الظهر العصر قصرا، مع العلم أنني إذا وصلت المدينة فإن العصر يؤذن وأنا في المدينة، فهل لي؟
أقول: ما دام أنك تصل المدينة قبل العصر فينبغي لك أن تقصر ولا تجمع، وإذا وصلت المدينة تصلي مع الناس.
بعض الناس يكثرون الصيام في شعبان ويصلونه أحيانا مع رمضان، ولكن لا يصومون شعبان كاملا، هل هذا الفعل صحيح؟
لا، ليس بصحيح، ليس لهم أن يصوموا آخر شعبان، وإنما يصوموا من أوله ويتركوا من آخره.
يعني من
يعني الإنسان الذي يصوم من أجل أن يحتاط لرمضان هذا لا يجوز، من أجل يحتاط لرمضان لا يجوز. فإذا صام نصفه الأول وأضاف إليه من النصف الثاني لا بأس، وكونه يعني يترك الصيام الأول ثم يصوم إلى نهاية الشهر ليس للإنسان، لأن هذا ليس يعني شيئا يعني يدخل تحت قوله: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، الذي هو الخميس، الاثنين والخميس يعني حيث وافق 30 لا بأس. وأما كل ثاني يتعمد أن يصوم آخر الشهر للاحتياط لرمضان فليس له ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ليلة القدر. قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر أنه قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر، فإن صاحبنا سئل عنها فقال: من يقوم الحول يصبها. فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله لقد علم أنها في رمضان. زاد مسدد: ولكن كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكلوا، ثم اتفقا. والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني. قلت يا أبا المنذر أنى علمت ذلك؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لزر ما الآية؟ قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ليلة القدر. بعدما ذكر ما يتعلق بقيام رمضان ومنه ليلة القدر، أفردها بباب خاص لعظم شأنها ولما ورد فيها من النصوص